بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأخذنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في المحدثات أو الأعياد المكانية، وقال أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما لا خصوص له في الشريعة، أن أحدثه الناس، أن لا فضل له في الشريعة أصلا ولا يقصد فيه اجتماع ولا غيره. وإذا كان هذا النوع فيه آثار من بعض آثار الكفار كأعيادهم أو صنم فيهم كان أعظم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للضحاك ثابت بن الضحاك: أبيها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فقصد قبر أو بقعة لم يخصصها الشرع بشيء من فضيلة، هذا هو أول نوع. الثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه، له خصيصة في الشرع لكن لا لم يقصد للعبادة. والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. ولا زال في ذكري أول نوع، وذكر أمثلة كثيرة، منها بعض المقابر، ومنها بعض المشاهد ما يسمونه مشهد، ومنها بعض المساجد كما تقدم. قال: وأيضا قال: ويلتحق بهذا الضرب مواضع يدعى لها خصائص لا تثبت، مثل مثلا قبر نبي الله هود، قبر نبي الله صالح، أو غيرها من هذه المشاهد، فهي أيضا تبع لهذا. قال رحمه الله: وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة والمجاورين لها، يعني هم الذين يجعلون خصيصة لهذا القبر أو لصاحب هذا القبر، وأن من جاءه حصل له كذا وكذا. فتجد، يقول الشيخ، تجد هذه الحكايات عند السدنة. قال: الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقد يحكم من الحكايات التي فيها تأثير، مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب له، وهذا حتى تجد أنهم مثلا يقولون عبارة درجوا عليها حتى أخذها بعض العلماء، معنى بعض علماء ممن تأثر بهم، من تأثر بمسألة القبور وغيره، وهي يقولون: قبر معروف ترياق مجرب. هذه العبارة يذكرها بعض الفقهاء من بعض المذاهب الشافعية والحنفية، يقولون: قبر معروف ترياق مجرب. إيش معنى ترياق؟ علاج. ترياق معنى علاج. يقولون: قبر معروف ترياق مجرب، معنى علاج مجرب، ما دام أنه الشخص هذا معروف عرف بكذا وكذا فهذا علاج مجرب، يعتبر خلاص جائز عندهم، أنه يعتبر سبب من أسباب مثلا جلب الخير أو دفع الشر. وهذا كلام باطل. وتجد أنهم يقولون أن هذا قبر معروف أي عرف بكذا، فيأتون بالحكايات. السدنة عندهم حكايات، أو الذين يترجمون لهم، تجد أنه يخترع حكايات حتى ما يعرف شيء، يخترع حكايات من عنده حتى يصدق العامة ويعظموا هذا الشخص. ولهذا تجد هذه الحكايات، مثلا لو قرأت في المشرع الروي تجد حكايات لا تجدها في غيره لأنها مخترعة. لو قرأت مثلا في كتاب آخر من كتبهم من تراجمهم تجد حكايات أخرى عن هذا الشخص وبدون أسانيد، وإن ذكروا إسنادا ذكروا إسناد مجهول، إنسان ما يعرف، مثل الشيعة، الشيعة تجد أنهم يذكرون رجال غير موجودين الظاهر، أو أنهم لم يوجدوا أصلا، لم يوجدوا أصلا، فتجد يقولون فلان ابن فلان وهو غير موجود أصلا. مثلا يجعلون راوي لقصصهم، يروي مثلا عن أبي جعفر أو عن ابنه جعفر الصادق أو غيرهم من آل البيت، فيجعلون راويا يروي لهم، وتجد هذا الراوي مجهول، قد أنه لا يوجد، لكن لأجل أن يغطي مثل هذه الأمور ألف بعضهم بعض الشيعة كتابا كبيرا سماه وسائل الشيعة، وسائل الشيعة، وترجم فيه للرجال الذين ذكرهم الكليني في كتابه الكافي، وأيضا ذكرهم ذاك الجاهل الذي خط ذلك الكتاب الكبير، وهو كله أكثره كذب، الذي يسمى نعمة الله الجزائر، وهو نقمة من الله على الأمة، فألف كتابه الذي سماه البحر، البحر كذا ما أدري، فهذا الكتاب كتاب باطل، وأكثره قصص باطلة عن جعفر الصادق وعن غيره. وأكثر اعتماد الشيعة خاصة الاثنى عشرية على كتابهم الكافي الذي هو للكلين، وهو كتاب فيه أشياء عن الشيعة ومذهبهم يدل على كفرهم وعنادهم لأهل الإسلام بل وللإسلام. وكذلك أيضا أهل التصوف يفعلون هذا، تجد يأتون بقصص غريبة وعجيبة وقصص مثل الخيال، يذكرونها لأئمتهم كالفقيه المقدم وغيره محمد بن علوي يذكرون له قصص كثيرة، وتجد في كل كتاب قصص عنه ليست موجودة في الكتاب الآخر، وهذا علامة على الاختراع، أنهم يخترعون القصص. الآن تراجم أهل السنة، تراجم أهل العلم، تراجم أهل الحديث، تجد أن الرجل مثلا يترجم لشخص ويترجم له الآخر فيذكرون نفس القصة، أحيانا تجد فيها اختلاف يسير، هذا بسبب الرواة، أنا هذا يرويها كذا وهذا يرويها كذا، تجد القصة نفسها، لكن هؤلاء تجد هنا قصص وهنا قصص، وأيضا أسانيد مجهولة. قال مثل أن يحكون حكايات، مثلا أن رجلا دعا عندها فاستجيب له، أو نذر له إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته، ونحو ذلك. ومن مثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام، حتى أنهم يقولون أنك لو اعتقدت في حجر لنفعك. قال فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان، وربما تقضى حوائجهم إذا قصدوها، وهذا أيضا من الابتلاء، يأتي الرجل عند الصنم فيجد مخاطبة، فيجد من يخاطبه بذلك، وهو جني شيطان. كذلك أيضا يفعل أهل القبور كما سيذكر الشيخ أنهم أيضا يفعلون بهم هكذا، تجد أولا إذا دخل يسمع كلام أو يسمع صوت أنه يناديه أو كذا فيعتقد فيه بعد ذلك، أو أحيانا يعملون للناس خاصة سدنة، يعملون خداع، يخدعون الناس، فيأتي مثلا الرجل عنده أغنام مثلا أو عنده كذا وكذا، فيجعل هذا السادن من يراقب الناس، يذهب إلى حضائر الناس عندك يرى إيش الذي عنده أفضل، أفضل مثلا أفضل الشياع عنده، ويذهب إلى ذلك صاحب البقر ينظر أفضل البقر، وهكذا يذهب إلى صاحب الإبل، حتى إذا جاء إلى القبر فقال يقول له الشيخ يريد ذاك التيس الفلاني وكذا يصفه وصف، يقول له لا هذاك معناه أريد العيد لكن جبت للشيخ القربان، يقول له لا الشيخ ما يريد هذا يريد ذاك، وإلا رح خذ حقك وانتظر الذي يأتيك. فهؤلاء يعتقدون في هذا الشيخ، يذهب ويأتي بأحسن ما عنده أو الذي ذكره، وهذا يفعلونه كثيرا، يضحكون به على عقول هؤلاء العامة. قال وربما تقضى حوائجهم إذا قصدوها، أحيانا تقضى وهذا ابتلاء من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في القرية وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فهذا بلاء بما كانوا يفسقون. أيضا بعضهم كما قال الله عز وجل وإخوانهم يمدونهم في الغي، أي شياطين يمدون هؤلاء الإنس وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، على يسلط الله عز وجل على الإنسان عدوه الشيطان، يسلطه بسبب ذنوبه وبسبب هذا الاعتقاد الخاطئ، فيأتي الشيطان ويزيده وهنا ويزيده ضعفا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا أيضا من هذا الباب. قال وكذلك يجري لأهل الأبداد، لأهل الأبداد، ويقول هنا المعلق وفي نسخة الأنداد ولعلها صح. قال من أهل الهند وغيرهم، أو هذا عندهم اصطلاح عند أهل الهند. قال وربما قيست على ما شرع الله تعظيمهم من بيته المحجوج، معنى قيست هذه الأماكن، والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله كأنه يمينه، والمساجد التي هي بيوته، وهذا موجود عند أهل التشيع وأهل التصوف. فالشيعة مثلا يقولون زيارة قبر الحسين أفضل من كذا وكذا حجة. أيضا كذلك الصوفية يقولون، أيضا هؤلاء أهل القبور يقولون زيارة محمد بن علي الحبشي في الحول، زيارة يسمونها زيارة الحول عندنا معنا هنا، زيارة هذا الحبشي تعدل 7 حجات، هذا معناه يأتون بالعدد لأجل أن تنطوي على الناس على هؤلاء الغوغاء. يقولون أن حجة أو زيارة واحدة للحول يسمونها الحول، معنى زيارة محمد بن علي الحبشي، فهذه زيارته تعادل 7 حجات، وزيارة أيضا نبي الله هود تعادل كذا وكذا حجة وهكذا، بل وزيارة الكبير عندهم المعظم أبو بكر بن سالم عندهم زيارته معناها تساوي أكثر من مثلا 10 حجات أو كذا، أنا يأتون بعدد معين أنها كأنه تنزيل كأنه من الشرع. طيب قال وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، بمثل هذه المقاييس وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في أهل الأرض. قال وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال فإذا كان نذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يأتي بخير فما الظن بالنذر لما لا يضر ولا ينفع؟ والشيخ يحمل هذا الحديث، والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه لا يأتي بخير إنما يستخرج البخيل، على نذر المقابلة أو على النذر المعلق بالشرط، أنا يحمله الشيخ في كثير من كلامه على أن هذا الحديث المراد به النذر المعلق بشرط أو ما يسمونه نذر المقابلة، مثلا يقول إن شفى الله مريضي فعلت كذا وكذا، أو صمت 3 أيام، إن رد الله غائبي صمت أو تصدقت بكذا، فهذا يسمى نذر المقابلة، والشيخ يحمل الحديث عليه. لكن من نذر هذا النذر حتى ولو كان نذر مقابلة فإنه يجب أن يفي به. لكن هنا يقول الشيخ أن هؤلاء ينذرون من نذر نذر مقابلة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فكيف بمن ينذر نذرا لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، بل معناه ليس فيه، لا يضر ولا ينفعه، معناه من ناحية الدنيا، وإلا فهو يضره. قال وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له، أنا عندما يستجاب له يدعو القبر، أنا أحيانا يدعو القبر فيتحقق ما يدعو له أو يستجاب له، فهذا إما أنه استدراج، إما أنه استدراج من الله عز وجل، أو قد يكون رجل جاهل وهو يدعو بنية حسنة، رجل جاهل يدعو بنية حسنة، معناه ما عرف، يظن مثل كثير من العامة وكثير أيضا ممن يتبع هؤلاء سواء كان الشيعة أو صوفية، تجد أنه يظن أن هذا هو الدين الصحيح، يظن أن هذا الدين الصحيح، فتجد أنه يدعو هؤلاء، يدعو هؤلاء الأولياء، وهذا أصلا شرك، لكن بجهله. فيقول الشيخ قد يكون هذا الرجل أجيب دعاءه بسبب اضطراره، اضطرار الداعي وصدقه، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له، الله عز وجل رحمه إما لأجل أنه لعله يرجع ويتذكر، أو لأنه مثلا الله عز وجل أراد به هذا الخير، وقد يكون أمر قضاه الله لا لأجل دعائه، أنا هذا كله احتمال. قال وقد يكون له أسباب أخرى، وإن كانت فتنة في حق الداعي، أحيانا مثلا إنسان مظلوم، مظلوم لكنه جاهل، يذهب ويدعو على ظالمه عند القبر، يذهب ويدعو على ظالمه عند القبر، فمثلا عنده هناك في بعض البلاد التي ينتشر فيها الشرك في بعض المقابر، مثلا في تريم هناك مقابر، مقبرة السادة ومقبرة المشايخ، وهناك نوع يسمونه الأفقاش، غير السادة يسمونه فقش، هذا لهم مقبرة أخرى، معنى حتى المقابر يفرقون بينهم، فيأتي مثلا في مقابر السادة يكون كل واحد له تخصص، هذا تخصصه مثلا الولد، إذا كان واحد يريد ولد هذا عند التخصص عند فلان، وذاك تخصصه مثلا إجابة الغريق، يجيب الغريق، وهذا تخصصه كذا، كل واحد يجعلون له تخصص، إذا أردت كذا اذهب إلى فلان، إذا أردت كذا اذهب إلى فلان، وهكذا يضحكون على العامة بمثل هذه الأشياء، والعجيب أن كثيرا من الناس يصدقون مثل هذه الأشياء، وسبحان الله كأن الدين أو كأن هؤلاء ما يعرفون الدين، ولا هم يدينون بدين الإسلام، أنا هل هذا دين إنسان يذهب إلى مخلوق مثله يقول أنه يفعل ويفعل، أنا حتى هذا ينكره كل ذو عقل سليم، أنا هذا مخلوق وميت، إيش الذي سينفعك به، لكن هؤلاء ضاعت عقولهم. طيب، قال رحمه الله: قد يكون له أسباب أخرى، وإن كانت فتنة في حق الداعي فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعانون، مع أن الله عز وجل أحيانا ينصر الكفار كافر وينصره. لماذا؟ قد يكون هناك حكمة من الله، أحيانا مثلا يجعل النصر للكفار على المسلمين، مثل الآن مثلا تسلط الكفار على المسلمين، هل الله عز وجل يريد أن الكفار تسلطون على المسلمين؟ لا، لكن هناك حكمة من الله، إما لأجل أن يعاقب كثير من أهل الإسلام ممن ترك الإسلام وراءه، وأحيانا العقوبة تعم، فالتسلط يكون الكفار على جميع المسلمين. لكن في هذه الأمة قد استجيب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما سيكون عدو يأتي ويستأصل هذه الأمة أبدا، لكن قد يقتل بعضهم، قد يقتل البعض، لكن أنه يستأصل هذه الأمة فهذا لا يقع أبدا في هذه الأمة. لكن قد يكون كما قلنا تسلط الكفار على المسلمين، سواء كان تسلطهم بالقتل أو تسلطهم بالحكم، تسلطهم بالحكم مثل ما يحصل الآن، تجد الحكم لهؤلاء الكفار والمسلمون تبعا لهم، فهذا كله من قد يكون أنه عقوبة يجعلها الله عز وجل. وكما قلنا أحيانا ينصر الله عز وجل الكفار مثل ما حصل في أحد في بداية، أو في لما حصل قتل المسلمين، ثم أن أهل الإسلام تحرزوا، لكن بعد ذلك كان الكفار هم الذين يهربون، لكن المهم حصل لهم شيء من النصر، أنهم قتلوا 70 من أهل الإسلام، لكنهم لم يأسروا أحدا من أهل الإسلام. وكما قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذا من حكمة الله جل وعلا. والله عز وجل أيضا ذكر للمسلمين أن هذا بسبب ما حصل، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. قال رحمه الله: فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعانون ويرزقون مع دعائهم عند أوثان متوسلين بها. فالذي يقول أن هذا قبر معروف ترياق مجرد، هذا باطل. معنى لو مثلا حصل أن هناك من استجيب له في شيء من الأمور، هل معنى ذلك أن هذه الطريقة صحيحة؟ ليس كذلك أبدا. ومسألة إذا كان الأمر يخالف شرع الله عز وجل ما تفيده التجارب، التجارب إنما في الأشياء المباحة، إذا كان شيء مباح حصلت تجربة الناس ممكن يكون سببا قدريا، يكون سبب قدري. أما تجارب على شيء قد نهى عنه الشرع أو مخالف للشرع فهذا لا ينفع. قال: وقد قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي لم يحضره على أحد ولم يمنعه على أحد. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال: وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها، ليس هذا موضع تفصيلها، وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة. ولعل إن شاء الله أبين بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر. وقد أشار إلى هذا أو هذه الأمور شيخ الإسلام في كتاب التوسل والوسيلة. وذكر أن هذه الأمور التي يفعلها كثير من عباد القبور وغيرهم أنها توسلات باطل، يتوسلون أو يستغيثون بهؤلاء المقبورين، فهذا من التوسل الباطل. قال فصل: النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا. انتهى من النوع الأول الذي لا خصوص له أصلا في الشرع، وإنما جعل هؤلاء المحدثون خصيصة له. والنوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة في الشرع لكنه لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا أيضا للعبادة. قال: ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده، فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والسلف النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا، وبينوا معنى العيد. أنا يقول أن النهي عن اتخاذ القبور عيدا جاء ما هو عام وجاء ما هو خاص، أي بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا ولا تجعلوا قبري عيدا. وأيضا يدخل هذا في العموم كما سيأتي. وأهل الصلاح معنى قبور الأنبياء والصالحين لها خصيصة من ناحية أنها معظمة، ليس أنها مثلا يفعل عندها العبادات أو مثلا تزار في يوم من الأيام وكذا، لكن قبورهم روضة من رياض الجنة، فهذا الظاهر أراد المؤلف الخصيصة. قال: فأما العموم فقال أبو داود في سنن: حدثنا أحمد بن صالح، وهو المصري ويقال له ابن الطبري، وهو ثقة حافظ، وهو الذي تكلم فيه النسائي رحمه الله لكن لم يقبل كلامه. قال: أحمد بن صالح قرأت على عبد الله بن نافع، وعبد الله بن نافع ابن أبي العمياء وهو فيه ضعف. قال: أخبرني ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وهو ثقة ثابت حافظ من أهل المدينة. قال: قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد يقال أن أباه اسمه كيسان، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا الحديث جاء بهذا الإسناد، كان فيه ضعف لكن فيه له شواهد تدل عليه. وهذا يقول شيخنا كما سيذكره أن إسناده حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصايغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. قال يحيى بن معين: هو ثقة، وحسبك بابن معين موثقا. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: الرازي ليس بالحافظ، وهو لين تعرف حفظه وتنكر. وهذا يدل على أن الرجل فيه لين في حفظه، معنى حفظه فيه شيء. وأما توثيق ابن معين له، فابن معين أحيانا يوثق بالظاهر، يوثق بالظاهر أو ما رآه. ولهذا تجد أن كثيرا ممن وثقهم ابن معين ممن يعرفه أو ممن يكون في عصره، فغالبا لا يقبل كلامه فيهم لأجل أنه كان يأخذ بالظاهر. قال: فإن هذه العبارات منهم تنزل، قال تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. قال: إذ لا خلاف في عدالته وفقه، وأن الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحيانا، ثم هذا الحديث ما يعرف من حفظه ليس مما ينكر، لأنه سنة مدنية وهو محتاج إليها في فقهه، أنا الآن الشيخ الإسلام يقول أنه لين الحديث، لكن تليينه ليس من باب الضعف، وإنما من باب ما ينكر في أوهامه، معناه يهم في حفظه. قال: ومثل هذا يضبطه الفقيه، وللحديث شواهد من غير طريقه. أنا الآن الشيخ يقول أن هذا الحديث إسناده حسن بذاته، أيضا له طرق. قال: فإن هذا الحديث روي من جهات أخرى فما بقي منكرا، أنا له شواهد تدل عليه، وسيذكره المؤلف رحمه الله. قال: وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد معروفة، وإنما الغرض هنا النهي عن اتخاذه عيدا. فمن ذلك ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو الحافظ الكبير، قال: حدثنا زيد بن الحباب وهو أبو الحسين العكلي، قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولدي ذي الجناحين، أنا من ولدي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال: لا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت أو أينما كنتم. رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اختارهم لأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، معنى صاحب المختارة، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه، وأيضا أسانيده أو الكتاب عمومه أفضل من كتاب الحافظ أو الحاكم أبو عبد الله. وهذا الحديث فيه شيء من الأسانيد التي فيها شيء من الضعف، لكنها في الشواهد. قال: وروى سعيد في سننه، سعيد المنصور. طيب وقت إن شاء الله نكمل في درس لاحق.